بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أسماء من ليبيا، تقول: كنت ما يجيني سابقا كسل لا في صلاتي ولا في أذكاري، لكن ما أعرف إيش صار لي، صرت أكسل الآن في صلاتي وأذكاري. أسماء من ليبيا بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. قال جل وعلا: وزدناهم هدى. والمقصود بأن هذه قاعدة مهمة جدا، أن الإيمان يزيد وينقص، فكلما حرص الإنسان على الطاعة زاد إيمانه، وكلما وقع في المعصية فتر ونقص إيمانه ويجد وحشة مثل اللي تجدينه الآن. الأمر الثاني، الإنسان اللي يسأل ويقلق من هذا الأمر، هذا دليل على حياة قلبه، هذا دليل على حياة قلبه. لماذا؟ لأنه حصل عنده انزعاج، حصل عنده إشكال، شاف في تغير في نفسه، مثل الصحابة رضي الله عنهم. كان أحدهم إذا شعر بشيء من الفتور انتفض على نفسه وذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يتهمون أنفسهم بالنفاق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ساعة وساعة. المسألة الأخرى أن لكل شيء فترات، كما أن لكل شيء نشاط كذلك فترة. فيا أخت الفاضلة لا تقلقين، لكن سارعي إلى العودة إلى الطريق السابق من الحرص على الصلوات على الأذكار. والمسألة تحتاج إلى مجاهدة نفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. يبقى نصيحة أخيرة: ما هو السبب؟ أكيد في سبب جعلك تكسلين عن الأذكار. هل هو الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هو الانشغال بالقيل والقال؟ لأن الذنوب هذه تقسي القلب. هل هو يعني إعطاء النفس مجال أرحب وأوسع زيادة على ما يمارسه الإنسان من اللهو المباح؟ تنتبهي لها. أنا قصدي أنك ما هو هل هي رفقة غيرت الرفقة السابقة؟ لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة. النبي عليه الصلاة والسلام المرء يقول: المرء على دين خليله. فانتبهي لهذا، بارك الله فيك. أبو عدنان من سلطنة عمان يقول: في شباب يذهبون بشكل يومي 70 كيلومتر للدوام، هل يصح أن يصلي الظهر والعصر جمع وقصر، علما بأن يرجعون إلى بيوتهم قبل أذان العصر؟ أبو عدنان بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الشباب اللي يذهبون هذه المسافة ويرجعون قبل العصر، هؤلاء لا يصدق عليهم أن يكونوا مسافرين إلا إذا كانوا في الطريق. فإذا صلوا الظهر في الطريق ركعتين بعدما خرجوا من البلد وفارقوا عامر البنيان وجمعوا مع العصر، يجوز يجوز. أما أنهم يذهبون 70 ويرجعون قبل العصر، فهؤلاء لا يترخصون برخص السفر إلا في الحالة اللي ذكرت لك، أثناء السفر ممكن يترخصون، بارك الله فيك. أم زينب العراقية من تركيا تقول: أنا مطلقة وعندي طفلين من طليق، وحاليا متزوجة شخص من غير بلدي وأطفالي معايا، رجل يحبني ويحترمني، لكن شيخنا تقول أنا مو حاسة بالاستقرار، لأنه رجل شكاك ويتهمني بشغلات أنا ما سويتها ويحلفني دائما. وذكرت طبعا مشكلة كبيرة وطويلة، وأنا شرطي دائما في البرنامج الاختصار، السؤال يكون مختصر. لكن أختي أم زينب، أنا فهمت سؤالك وقصتك. أختي الفاضلة، تحبين هذا الرجل وهو يحبك، عنده مشكلة هذا الرجل وهو مرض الشك، مرض الشك. لذلك أختي الفاضلة أنت بذكائك بفطنتك تستطيعين أنك تقضين على هذا المرض اللي عند زوجك، وذلك بإفهامه بأن أنت امرأة متزوجة تحت هذا الرجل تحبين، تسألين الله عز وجل أن يديم العشرة بينكم، تقولين لشيل من بالك وساوس الشيطان، ثق بي ثقة مطلقة وإن شاء الله ما تجد إلا الخير، وهذا طلب الحليف أو مجرد يعني ذكرت قصة طبعا طويلة مؤلمة، قولي له هذا كله ما له رصيد من الواقع، هذا وسواس. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مثل هذه الشكوك، وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل المسافر إذا عاد من السفر أن ما يطرق أهله ليل ولا يباغتهم ولا يفاجئهم، وإنما يروح المسجد يصلي ركعتين ولا يأتي أهله في مثل هذه الحالة. هذا كله أدب عظيم، فهمي بهذا بارك الله فيك. أبو خيزران من اليمن يقول: جدي توفي وسجل الثلث من أرضه لبناء مسجد، وله 6 أولاد، توفي 3 منهم وبقي 3، وبعدما توفي جدي قام أبي وجميع الأسرة وقال لن نبيع الثلث لأنه سوف يتضرر أولاد أعمامي الأيتام، بل سوف يبيعون جزء من الأرض في بلاد غير بلادنا ويتعاونون لتوفير مال البناء، وبعد هذا لم يكفي المال الذي توفر من بيع الجزء من الأرض ولم يكتمل المسجد إلا الآن. جدي مات له ما يقارب 8 سنوات، هل فعل أبي صحيح؟ أبو خيزران بارك الله فيك، فعل والدك غير صحيح، فعل الوالد خطأ كبير جدا، وما كان يجوز له أن يعني يخفي مثل هذه الوصية أو يتلاعب بهذه الوصية، لأن الله تعالى قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا الجد رحمة الله عليه الثلث هذا يريد أن ينتفع به بعد وفاته، هذا حق له، ولا يجوز التصرف في هذا الثلث يقال والله لأجل الورثة أو لأجل أولاد الأموات اللي ماتوا في بعد ذلك، ما يجوز. ويضمن الوالد هذا الثلث، لابد أن تخبر الوالد بأنه يضمن هذا الثلث الذي لأبيه اللي هو جدك أنت، وقضية والله أنه ما يكفي أو يكفي ليس له الحق في هذا، ليس له الحق في هذا، يعني الثلث يخرج الديون تقضى وبعدين توزع التركة. الآن التركة الموجودة يوزعونها سواء كفت أو لو 1000 ريال بقي 1000 ريال بس، هذه توزع الورثة، ما يقول والله لا احنا نتسلط على الثلث حق الوالد وعلشان ما يتضرر الورثة، هذا غير صحيح، ولذلك الوالد يجب عليه أن يصحح هذه المسألة. أبو رقية من دبي يقول: تضع بعض الجمعيات صناديق أو أجهزة إلكترونية ولا يبين فيها ما هي الوقف أو الموقوف عليهم، هل يصح الوقف بالتالي التبرع له مع هذه الجهالة؟ أبو رقية من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الصناديق أنا اللي أعرف بأنها تضع إما كوبونات أو فعلا في بعض الصناديق للوقف، هذا يسمى الوقف الخيري، هذا يسمى الوقف الخيري. الوقف الخيري هناك يعني تفصيل عند جهات الوقف، منها ما يتعلق ببناء المساجد، طباعة المصاحف، كفالة طالب علم، ما يتعلق بعلاج المرضى، شراء الأدوية، يعني مفصل. فأنت أخي الفاضل ما دام أنك وثقت بهذه الجهة جهة الوقف أوقف هذا المال. عندك مال كبير تريد أن توقفه، لا ما يصلح تضعه في الصندوق، تزور الدائرة دائرة الوقف وتطلب منهم ما هي المشروعات، أو أن تقول والله أريد أن أشتري هذه الشقة أجعلها وقف وأنتم النظار عليها، أو مثلا تسجلها في المحكمة. أما مثلا موجود الصناديق التي يوضع فيها بعض الأموال اليسيرة، هذا الوقف يسمى الوقف الخيري، ولذلك ما دام وثقت بهذه الجهة ثق أيضا بما يتصرفون فيه، فإنهم يتصرفون وفق المصلحة اللي يشوفونها. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من السعودية تقول: يا شيخ أنا دائما أنسى التكبير الرابعة في الصلاة لأني أصلي وأنا جالسة على كرسي أثناء السجود، ماذا أفعل؟ أم محمد أنت تقولين أنسى التكبير الرابعة، التكبير الرابعة أي تكبيرة؟ هل تقصدين التكبيرة اللي هي رفع اليد؟ هذه سنة حتى لو تركتها متعمدة ما عليك شيء. طيب هل تقصدين أنك تنسين قول الله أكبر في الركعة الرابعة؟ إذا قلتي لي نعم إذن عليك سجود سهو، لأن التكبيرة هذه واجبة في الراجح من قبل أهل العلم. طيب هل تقصدين الركعة؟ إن سؤالك مو واضح يا محمد، هل تقصدين أنك تنسين الركعة الرابعة كلها؟ صلاتك غير صحيحة. فإذا تذكرت إيها بعد السلام تذكرت بأنك ما جبت الركعة الرابعة تجيبينها على طول، وبعدين تسجدين سجدتين وتتشهدين وتسجدين للسهو بعد ذلك. بس أنت قلتي التكبيرة ما قلتي الركعة، فاحتمال تقصدين رفع اليد في عند القيام من التشهد الأول، ما عليك شيء. إذا قلتي والله التكبيرة أني أرفع من السجدة الأخيرة في الركعة الرابعة وما أقول الله أكبر، تسجدي للسهو بارك الله فيك. أم نور من اليمن تقول: أنا منفصلة عن زوجي من سنة ونصف، خرجت من بيت زوجي إلى بيت أهلي بسبب أم زوجي، خرجت دون علم زوجي، وبعدما خرجت اتصلت فيه وقلت له أنا رحت بيت أهلي والسبب أن أم زوجي دائما تقول لي هذا بيتي ما هو بيت أبوكي، هل علي إثم أني خرجت من غير إذنه، علما إذا قلت لزوجي أمك سوت فيني كذا وكذا يمد إيديه علي، لذلك خرجت من غير إذن. وطبعا ذكرت قصة طويلة بأن أم زوجي تظلمها، تقول أم زوجي تظلمني بأتفه الأسباب وتحتقرني وتتمسخر علي. الآن تقول حتى زوجي تقول ما يعطيني النفقة أنا وابنتي، وعلما بأن الزوجة الثانية والأولى مطلقة ولديها اثنين من الأولاد أيضا ما يعطيهم، تسأل عن الحكم بالنسبة لأم الزوج وبالنسبة للزوج. يا أختي أم نور من اليمن بارك الله فيك، طبعا والله هذه يعني سؤال يمثل قصة أليمة، يعني أم الزوج تتعامل معك بمثل هذا الصورة على ضوء ما ذكرتي والعهد عليك، لا شك بأن هذه الأم ظالمة، ظالمة. كيف الآن تقول لك هذا مو بيتك ولا بيت أبوك؟ طيب هذا مو بيتك ولا بيت أبوك صحيح، هذا بيت أم زوجك وابنها ساكن عندها، ساكن عنده، فإذا هي ما تريد ابنها يسكن عندها ما في داعي أنها تطلع حرتها فيك وتطلع تفش غلها فيك، تقول لابنها اطلع برا روح شوف لك بيت ثاني، حتى لا تكون ظالمة وتلقى الله ظالمة ويمكن الله يفرق بينها وبين من تحب، تقول لابنها تقول أنا ما أتحملكم اطلع أنت وزوجك شوف بيت آخر، أما تظلمك لا هذا حرام ولا يجوز، ما يجوز حرامها، تتق الله وتخاف الله سبحانه وتعالى، وعلى زوجك أن يتق الله. الآن زوجته الأولى مطلقة ما ينفق على أولاده، طيب ماذا الذي ينفق عليهم؟ والله عز وجل سيسأله يوم القيامة عنهم، كل راع مسؤول عن رعيته. أنت الآن أنت وبنتك الآن رحت البيت أهلك وأنت محترمة واضح لدرجة أنك ما حبيتي تذكرين سبب الخروج لزوجك علشان ما يصير شيء، يجب عليه ينفق عليك، أنت لست بناشز، أنت متضررة، يجب عليه نتق الله فيك. ولذلك على زوجك إن كان يشاهدني ويستمع لي أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يصلح الوضع، حط لك بيت مستقل، بيت شرعي تسكنين فيه وترتاحين فيه، وهذا يحقق الصلة بينك وبين أم زوجك، وأيضا أولادك يروحون لجدتهم، لأن واضح أن أم زوجك غير راضية بأنك تسكنين معها. وأصبري وذكري زوجك بالله، ذكري بالله عز وجل، وقولي لخاف الله عز وجل فيا، وإن استجاب استجاب، ما استجاب لك الحرية المطلقة في البقاء أو في عدم البقاء. محمد من عمان يقول: أخي الأصغر عمل حادث دهس أدى إلى وفاة المدهوس وتم تلافي الموضوع شرعا وعرفا، بقي أنه لا يتمكن من الصيام صيام شهرين متتابعة، هل يدفع بدل الصيام صدقة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن قتل قتلا خطأ فعليه الدية والكفارة، أما الدية معروفة، وأما الكفارة فعتق رقبة فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل الخطأ. ما عندنا صيام، ما عندنا إطعام، ما ينتقل الإطعام، وإن كان قال به بعض الفقهاء لمن عجز عن الصيام قالوا يطعم 60 مسكينا، لكن هذا قياس مع الفارق، قاسوا على مسألة الظهار ومسألة الجماع في نهار رمضان، الكفارات المغلظة هذه، لكن الصواب لا، فأخوك إما أن يصوم، وإذا عجز عن الصيام يكتب هذا في وصيته، وأولاده أو زوجته أو واحد من أولاده أو زوجته تصوم عنه بعد ذلك بارك الله فيك. الزهرة مغني من الشارقة تقول: عمري 45 سنة، في شخص يريد الزواج من دون محكمة لكن فقط بقراءة الفاتحة، هل يجوز؟ أختي الزهرة بارك الله فيك، أنا لا أنصح أبدا بالزواج خارج المحكمة، وأؤكد على هذا، وكثيرا ما تكلمت في هذه المسألة. من الخطأ أن تقبل المرأة الزواج خارج المحكمة حتى لو توفرت الشروط والأركان وتوفرت كل أركان النكاح، ما يصلح، لأن هذا فيه ضرر كبير. وولاة الأمر لما وضعوا قضايا قضية عقود النكاح وخصصوا لها أناس لأجل المحافظة على حقوق الناس، حق المرأة أولا ثم حق الرجل ثم الحقوق الأخرى فيما يتعلق بإثبات النكاح وفي بقية الإجراءات القانونية اللي تحافظ على الشخص. كثير يا أختي الفاضلة وجتنا أسئلة فيها، امرأة وافقت أنها تتزوج خارج المحكمة وتبين بأن الرجل لا يخاف الله وطلقها وصارت مشاكل، وقال أثبتي أني أنا زوجك، رجل جاها بمثل الحمل الوديع، ولما دخل عليها وما أعجبته انقلب إلى والعياذ بالله وحش كاسر وحش، وقال روحي مثل ما يقولون، وش اللي يثبت أني أنا 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 زوجك؟ وهذا الشهود كذابين، يقول هكذا، هذه أنت جبتهم زوروا، وضاعت المرأة. فلذلك أختي الفاضل لا أنصح. وبعدين في مسألة قراءة الفاتحة هذه اللي نسمعها، ما في شيء في الشريعة اسمه والله النكاح ينعقد بقراءة الفاتحة، هذه بدعة، هذا أمر محدث، ما في شيء اسمه فاتحة. والله إذا الرجل والمرأة قرأت فاتحتهما خلص أصبحوا زوجين، غلط، هذا ليس من دين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. النكاح له أركان له شروط، وبعدين لابد من الإيجاب والقبول. يقول والد ولي أمر المرأة زوجتك يا فلان ابنتي فلانة، ويقول قبلت، ومع وجود الشهود ومع يعني أيضا الزوجان اللي خاليان من الموانع ورضاهما، أيضا وجود الولي، ما عندنا شيء اسمه فاتح. هذه كتب الفقه كلها في أبواب النكاح ما في شيء اسمه فاتح، هذه بدعة ابتدعت ومحدثة من المحدثات، وضحك فيها على كثير من النساء. يعني جاءتنا بعض المشاكل يقول والله قال لي خلاص نقرأ الفاتحة وتصيرين زوجي، لا ولي ولا شهود ولا إيجاب ولا قبول، بس قالها نقرأ الفاتحة وخلاص. هذا لعب بدين الله ولعب بالأعراض. في أختي الفاضل أنصحك تبتعدين عن مثل هذا الأمر. أبو مازن من السعودية الدمام يقول امرأة لها من الأولاد والبنات 5 كبار كبار تخرج من الحمام عارية أمامه، ما حكم هذا في الشرع؟ أبو مازن بارك الله فيك، إذا يعني كنت تقصد بأن تخرج عارية كاشفة لعورتها المغلظة، هذا منكر عظيم والعياذ بالله. كيف الآن ترضى أن تخرج بمثل هذه الصورة أمام أولادها؟ لا يجوز للمرأة أن تتعرى أمام أولاد أمام أولادها أو محارمها إلا لزوجها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر العورة، وأن لا يرى أحد عورة آخر إلا قال لزوجتك أو ما ملكت يمينك، فما بين الزوجين جائز، لكن تظهر أمام أولادها كاشفة لعورتها المغلظة، هذا منكر عظيم والعياذ بالله. أما إذا قصدت لا تظهر وفي شيء من جسمها، يعني ذراعيها ساقيها مثلا شعرها شيء من رقبتها، الأمر أهون، مع أن جرت العادة بأن النساء يحتشمن، والمرأة ما تحب أن حتى واحد لو بناتها ما تحب أن تظهر بمثل هذه الصور. أما إذا كان تقصد العورة المغلظة والعياذ بالله، هذا منكر عظيم، يجب أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترك مثل هذا الأمر. الأخت أمة الله من الإمارات تقول عندي ولد توفي والآن يجري له راتب تقاعدي 10,160 درهم، تقول من حق هذا، حق من وكيف يتم توزيعه؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للراتب التقاعدي هذا ليس تركة، وإنما ينظر فيه في نظام التقاعد أو التأمينات أو المعاشات، فتراجعون النظام بارك الله فيك، تروحون تشوفون إيش النظام، لأن بعض الناس يعتقد الراتب التقاعدي هذا حق يعني لجميع الورثة، لا، وإنما في الغالب يعطى للأم والبنت غير المزوجة والولد غير البالغ، هذا اللي أعرفه أنا. قد يتغير النظام أو شيء، إنما يرجع فيه إلى الجهة اللي هي جهة التقاعد. بارك الله فيك. أبو وسيم من فرنسا يقول: يا شيخ، أنا أعمل شرطي هنا في فرنسا، هل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في العمل؟ أبو وسيم بارك الله فيك ورضي الله عنك. الجواب نعم، إذا كنت محتاج إلى الجمع، إذا كنت محتاج إلى الجمع تجمع بين الظهر والعصر من دون قصر، يعني الظهر 4 والعصر 4، وأيضا بين المغرب والعشاء، المغرب 3 والعشاء 4، هذا إذا كنت محتاج إلى ذلك. يعني ما يسمحون لك أنك تصلي العصر في وقتها ودوامك بعد الظهر، تصلي الظهر بعدين تجمع مع العصر من دون قصر. بارك الله فيك. أم غيث من سلطنة عمان تقول: أنا أصلي الصلاة المفروضة وخرج مني ريح، هل أعيد الصلاة؟ أم غيث من عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، بطلت صلاتك وبطل وضوئك. فالإنسان اللي يصلي وهو ليس من أصحاب الأعذار، يعني ما عنده مشكلة صحية، وهو يصلي خرج منه ريح، انتقض وضوءه، والصلاة ما تصح إلا بطهارة بوضوء، فتتركين الصلاة من دون سلام، ما تقولين السلام عليكم، لا لا لا، خلاص بطلت الصلاة، تروحين تتوضين وتجين تعيدين صلاتك، يعني تستأنفين الصلاة، تصلين من جديد. أم حسين من اليمن تقول: أنا امرأة متزوجة من 20 سنة، الحمد لله امرأة صالحة وطيبة مع زوجي، وزوجي يقول لي: أنت ملعونة ومطرودة، والله يلعنك لعنة الكلاب، وأنا أقول له حرام، يقول لي نصيحتك مش مقبولة، أنصح يصلي لا يصلي، يصلي فرض ويترك فرض، يقول نصيحتك غير مقبولة، تقول أنصحه، تقول يعني يتضايق إذا صليت السنن، أخاف منه لأنه يعني ذكرت يعني أشياء كثيرة، قاسي علي وعلى عياله، عياله يعني يجون يحضنونه يطردهم، يعني إلى آخر ما ذكرت. تقول انصحني يا شيخ. أم حسين بارك الله فيك، أعانك الله، أعانك الله، ويسر الله أمرك، فرج الله كربتك، وأزاح الله عز وجل عنك هذا الأمر الخطير والعظيم. زوجك السؤال عاقل، يعني مع عقله معه، يعني ما أدري التصرفات هذه، رجل رزقه الله بامرأة صالحة وطيبة وتحب زوجها وتخدم زوجها ويلعنها بالليل والنهار لعنة الكلاب والعياذ بالله، وعياله يبغون يحضنون يطردهم، ما أدري أنا، يعني مثل هذا الإنسان يعرض إما على طبيب نفسي أو على راقي شرعي، إما على طبيب نفسي أو راقي شرعي، لازم يفهم هذا الشيء، أنه بعض الناس قد يكون عنده مرض وما يدري، عنده مشاكل، عنده تراكمات، عنده عقد نفسية، فطيب أنه يرقي نفسه عند راقي شرعي أو يذهب إلى طبيب نفسي يقول والله هذا وضعي، أنا ما أتحمل شيء وكذا وكذا، في أدوية وفي علاجات وفيه الحمد لله رقية شرعية، مالك إلا الصبر أخت الفاضل، خاصة للأسف الشديد يعني المؤلم أنه مضيع صلاته، المؤلم أنه مضيع صلاته. ولذلك أخت الفاضلة لا 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 تيأسين، انصحي قولي له أذهب أنا وإياك للطبيب، حتى لو غضب قولي له وكرري عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة، تقول والله الرجل صعب جدا ما يحتمل، أنت بالخيار، أنت في حل ولله الحمد، لو طلبت الطلاق أنت متضررة ما عندك أي مشكلة، لكن قدر المصالح قدر المفاسد، لعله مع الوقت تغير، ادعي له في صلاتك، شوفي طرف ثالث يدخل يوجهه ويرشده ويعلمه، ما تدري لعل الله عز وجل يصلحه في ليلة. أمة الله من ليبيا تقول: يا شيخ، أنا دائما يأتيني الخطابة يتقدمون لما يصير شيء، هل هذا من يعني من تقدير الله عز وجل؟ أختي أمة الله عز وجل، ما من شيء إلا وهو بقدر الله، الزواج والطلاق وعدم الزواج والغنى والفقر والصحة والمرض والسلم والحرب، كل شيء بقدر الله، والحياة والموت كل شيء بقدر الله. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. ولذلك قلت الفاضلة يعني المسلم يفسر هذه الأشياء المؤلمة تفسير إيماني. جوك أكثر من شخص يخطبك وما صار نصيب، قدر الله، هذا ليس عجز يحتمي فيه الإنسان، لا لا، قدر الله، بالعكس هذا فيه انشراح صدر، واعلمي علم اليقين بأن الله أراد لك خير. أبدا، كم من امرأة استعجلت الزواج وخططت لزواج مستعجل، ها، وندمت ندم شديد، تمنت لو بقيت عزباء، واقع هذا كثير من الناس. فقولي: يا ربي اختر لي واحمد الله على كل حال، قل الحمد لله على كل حال. إذا رجع الخاطب وما قبل قل الحمد لله على كل حال، اللهم يسألك أن تختار لي، اللهم اختر لي. هذا هو التفسير الإيماني، وثقي بربك، لأن الله تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أمت الله من العراق تقول ترك والدي المتوفى مبلغا من المال وأوصى والدتي أن تحج بدلا عنه لأنه لم يحج أبدا وكان يذهب للعمرة فقط. هذا المبلغ كل ما ترك من مال نقدي إضافة إلى سيارة أو منزل اللي يعيش فيه، هل تزكي والدتي عن هذا المبلغ إذا مر عليه الحول؟ في موسم الحج الفائت أرسلت والدتي مبلغ من راتبه إلى أشخاص في السعودية حجون له، وأرسلوا لنا شهادة بحج الإنابة بسبب تعليمات الحج في وضع كورونا، هل بهذا تكون قد تحللت من وصية أبي أم لا تزال بذمتها؟ أختي أمة الله ورحم الله والدك، رحم الله والدك وغفر الله له، بالنسبة لوضع الوالدة سليم كونها أرسلت حجة وحجوا عن والدك وجت وثيقة بهذا، الحمد لله برئت الذمة، برئت الذمة. الآن بقي التركة اللي خلفها الوالد، المبلغ النقدي مع السيارات والبيت، هذه تركة. الآن تتفقون أنتم الورثة على كيفية التصرف بهذا هذا الإرث اللي جاكم، والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والدتكم لها الثمن وأنتم الأولاد الذكور والإناث تقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. أم أحمد من السعودية، الأخت ليلى تسأل تقول ذكر أرذل العمر في القرآن وتعلمنا من السنة أن نتعوذ بالله من أن نرد إلى أرذل العمر، فما هو أرذل العمر وهل يعتبر من سوء الخاتمة؟ وكيف نفرق بينه وبين ما ذكر في الحديث من أراد أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه إلى، يعني قالت وما علاقته بالخرف، وسألت عن مسألة يعني من يدخل في الغيو إلى آخره. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لأرذل العمر استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالله تعالى من أن يرد إلى أرذل العمر، والمقصود بأرذل العمر هو الحالة التي تصيب الإنسان فيصبح في حالة عجز كامل أو عجز جزئي، ويكون ثقل ويكون عبء على الآخرين، والناس يبدأون يتضجرون منه ويتأففون بسبب الحالة الصحية المرضية اللي يوصل إليها، وهذا لا ليس له علاقة بسوء الخاتمة، ما له علاقة الفاضل بسوء الخاتمة. فكم من الناس من ابتلاه الله في آخر عمري حتى أقعد أو دخل في غيبوبة وأراد الله فيه خير، لأن الأمراض هذه كفارات كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأرذل العمر هي حالة يصل إليها الإنسان في آخر عمره يصبح عبء على الآخرين وثقيل على الآخرين، وهذا يقود إلى التأفف والتضجر منه، ها مثل الخراف والزهايمر، تعرفين يعني الإنسان إذا أصيب بالخرف ممكن يخرج من البيت ويفقد، أحيانا يتلفظ بألفاظ كذا، فهذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله من العين بارك الله فيها تسأل تقول إذا توفي الأب من يكون ولي بناته من بعدي، هل والده أو ولده أم الأخ إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للوالد إذا توفي وأوصى بأن الذي يزوج فلان فالوصي مقدم، الوصي مقدم، يقدم الوصي، يقدم الوصي. أما إذا ما أوصى وحصل خلاف فالمرجع إلى في هذا إلى القضاء، يعني اختلف الآن من الذي يزوج، المرجع في هذا إلى القضاء. بارك الله فيك. أم صابر من اليمن تقول شخصان أميان من ريف اليمن تزوجا بسن المراهقة وكان مفهومهما أنه لا يبطل الصيام، تقصد الجماع يعني، أو ينقض الوضوء ما لم يصل إلى الشهوة، وتكررت لديهما يعني هذه الأمور بعد زواجهما حتى علم بخطئهما واستغفر وتاب وأكثر من النوافل. تقول يعني هذا حصل عن جهل، فماذا يفعلان؟ أختي أم صابر من اليمن، طبعا سؤالك فيه غموض، خاصة ذكرت مسألة يعني حتى يصل إلى الشهوة. أولا بالنسبة للصائم إذا جامع امرأته الجماع المعروف بين الزوجين فقد بطل صومه وعليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينة هذه المسألة الأولى، لا تستعجلين. فالجماع في نهار رمضان من أعظم محظورات ومفسدات الصيام، ولذلك فيه الكفارة المغلظة ويقضي هذا اليوم اللي جامع فيه. المسألة الثانية إذا كان لا مجرد معاشرة الزوج لزوجته لكن من دون جماع، وإنما يعني مقدمات الجماع، ثم نزل منه شيء، حصل ونزل منه شيء لكن من دون الجماع، فإن هذا الخارج إذا كان منيا فإنه يفسد صوم هذا اليوم فقط، عليه أن يقضي هذا اليوم فقط، ما عليه إلا هذا. والمرأة كذلك إذا نزل منها شيء فإنها تقضي هذا اليوم فقط. أقول هذا الكلام لأن في ناس يجهلون كثير من هذه المسائل. المسألة الثالثة إذا كان الخارج مذي وليس مني فالصوم صحيح ولله الحمد والمنة. إذا كان الخارج مذي وليس مني وهو السائل الذي يخرج بعد التفكر بعد يعني تقبيل وكذا، هذا فيه الوضوء فقط ولا يبطل الصيام. أجي للمسألة اللي أنت قلتيها الآن، هما يعيشان في الريف، طيب ما فيه صلاة جمعة هناك، ما يسمعون الخطيب مثلا، ما في طالب علم يستفتونه، هل فعلا يصدق عليهم أنهم يجهلون جهل ممكن يعذرون به بسبب البيئة، الحالة، الجهل، الأمية اللي عندهم؟ إذا قلتي لي نعم ما عليهم شيء إن شاء الله، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، ما عندهم علم. تقولي لا هو يدرون، يعرفون، سمعوا والناس يتناقلون هذا الشيء، لكن قالوا يمكن كنا كذا متزوجين جدد وشيء، لا عليهم الكفارة، عليهم الكفارة. بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا مقيمة في السعودية، لدي أخت توفيت وعندها منزل مؤجر، وأنا وإخواني نأخذ الأجار نتقاسمه، وأنا بحكم أني بعيدة عنهم وكلت أختي تستلم المال تضعه في البنك كل شهر، كنا نستلم مبلغ أقل لكن بعد وفاة أبي زاد المبلغ وصار أكثر وثابت، بس بين فترة وفترة ينقص، أحيانا بعد 3 أشهر وأحيانا بعد 5 أشهر، يعني مو ثابت. البلدية تأخذ رسوم، أنا كل رمضان وعيد أوصي أختي بأن تتصدق بمالي، سؤالي يا شيخ هل يجب علي أن أخرج الزكاة من هذا المال؟ لي 9 سنوات المال مدخر ويدخل في الحساب ولم أخرج منه الزكاة. أختي أم محمد من السعودية تقول أنت مقيمة في السعودية، الجواب نعم يجب عليك أن تخرجي زكاة هذا المال إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. أولا بلوغ النصاب، يعني المال الموجود بلغ النصاب، والنصاب يحسب بالذهب، يعني كم سعر الجرام الذهب، أفترض 100، أفترض مثال تضربين 100 ب85، إذا كان المبلغ 8500 بلغ النصاب. هذا على قول من يذهب إلى اعتبار الذهب، من العلماء من يذهب إلى اعتبار الفضة، تضربين سعر جرام الفضة ب595 ويظهر الناتج، يمكن 3000، اللي عنده 3000 يزكي، ها؟ وبعض العلماء يقول ينظر للأحظ، الأحظ للفقير، وأيضا أن يحول الحول على هذا المال. فهل توفرت شروط وجوب الزكاة؟ إذا قلتي لي نعم يجب عليك أن تزكي، إلا إذا كنت قد وكلت أختك بإخراج الزكاة وليس بالصدقة. يعني أفترض أختي الفاضلة الآن عندك مبلغ 10,000 وحال عليه الحول، ورحتي أنت قلتي لأختك تصدقي بهذا المال كله، ها ما يجزئك عن الزكاة، هذه صدقة، لابد أن تخرج الزكاة، لأن الزكاة تحتاج إلى نية وركن من أركان الإسلام. وكونك تقول والله تصدقي بالمال كله ما ينفع هذا. مثل بعض أصحاب الزروع، أصحاب التمر، لما يجي موسم يعني التمر، ها يقول والله تصدقوا بهذا التمر كله، طيب وين زكاته؟ يروحون يتصدقون بالتمر كله، يقول والله صدقوا واهدوا. الزكاة تحتاج إلى نية، لابد أنك تحسب الزكاة حتى لو تصدقت بالتمر كله، ما يجزئك عند الله سبحانه وتعالى، هذه زكاة. ركن من أركان الإسلام، فتنبه لهذا بارك الله فيك. نعيمة من الجزائر تشكو تقول أم زوجي وأخت زوجي يعني دائما يكذبون علي في حاجات تخص حياتهم خوفا من عين أو حسد، لكن أنا لم أحكي معهم ونتبادل الحديث، أحكي بقلب صادق لا أكذب عليهم، أتضايق من كذب في كل شيء، فأدعي وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل يجوز هذا الدعاء؟ أختنا نعيمة بارك الله فيك، نعم يجوز هذا الدعاء، طيب الدعاء يقوله الإنسان في على كل حال، سواء في موقف معين أو لا يوجد موقف، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي يعني كافين الله عز وجل، ونعم الوكيل يعني نعم النصير والظهير ومن يتوكل أمرك، ما في شيء. لكن لماذا لا تنصحينهم؟ قولي لهم أنا أحبكم وأنا لست من النساء الحسودات ولا من النساء اللائي يصبن بالعين، انصحيهم لله أو جيبي طريقة معينة تبينين لهم يعني قصة معينة من القصص المعروفة، أن بعض الناس يخاف من العين وكذا وكذا ويذهب يكذب لأجل هذا، لا ما يصرح، فانصحيهم لله بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول عندي ذهب لم أستعمله لظروف، هل أزكيه؟ يا أمت الله بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الذهب اللي عندك، أنت وضعتيه تكنزين كنز تقولين بعدين أبيعه فيه الزكاة، أنت اشتريتيه لأجل التجارة فيه الزكاة، تقولين لا هذا ولا هذا، وإنما أنا ألبسه أتحلى به، لكن تركت فترة من الزمن ما في مناسبة أني ألبسه، ما عليك زكاة في قول جماهير أهل العلم. أم زايد من الإمارات تقول اشترط على زوجي يوم كتابة العقد في المحكمة بيت شرعي مستقل غير مشترك بيني وبين زوجته الأولى، وافق على الشرط، الآن أنا في شقة صغيرة وعيالي كبروا ويبغى لنا مكان أكبر، بنى ملحق ملاصق لبيت الزوجة الأولى وأنا رافضة بتاتا أسكن، لأن نوعا ما يعتبر مشترك، هل معي حق أن أطالب ببيت مستقل كما في عقد الزواج أو أن تصرفه صحيح؟ وهل الإخلال بشرط أو الإخلال بشرط من شروط النكاح يجوز؟ أم زايد بارك الله فيك، أصلا يعني إذا كان الشرط واضح على أنه يسكنك في بيت مستقل هذا من حقك، هذا من حقك، حقك شرعا وقانونا أيضا أن لك البيت مستقل ما دام أنك نصيتي على هذا في العقد. الأمر الثاني، المرأة العاقلة الطيبة اللي تخاف الله عز وجل، إذا كان زوجها يعاني مشاكل مالية واقتصادية وما عنده قدرة يفتح بيت وحط لك ملحق مجاور للزوجة الأولى، حقيقة هذا وقت الوفاء، هذا وقت الوقوف مع الزوج، فإذا كان الزوج غير قادر يعني يقول أنا ما أستطيع أجر لك، ما أستطيع كذا، وكنت في شقة الآن تريدين بيت أكبر، إما أن تبقي في الشقة وإما أن تسكني في هذا الملحق، هذا دورك يا أخت الفاضلة، تظهرين أصل معدنك وصفاء قلبك أنك تقفين مع زوجك وتتحملين شيئا ما حتى يفتح الله عليه، وتقولي له هذا الكلام، تقولي له هذا ليس حقي لكن أنا سأساعدك وأقف معك وأسكن في هذا الملحق بشرط متى ما أن توفر عندك القدرة المالية تسكني في بيت مستقل، هذا اللي أنصحك فيه بارك الله فيك. أم غالية من مصر جنوب سيناء تقول أنا مطلقة معي بنتين جالسة ببيت أهلي، يا شيخ أعاني كثير من الأذى والسحر على طول، كرهت الدنيا، صدري ضائق، أبكي يجي الليل أبكي، أريد أطلع من الدار مخنوقة، أقول أمشي في الدنيا خلاص، أعاني من التعب، استمر الوقت وأنا مرمية على الأرض لا أكل ولا شرب، ذهبت للشيوخ كثير، شيوخ كثير يعني تقول لكن مثل ما أنا يجوني خطاب يتكلم في موضوعي مثلا ما يرجعون مرة ثانية إلا لكن إذا نعم ذكرت طبعا معاناة تقول من السحر والتعب والحال، تقول تريد نصيحة يا أم غالية بارك الله فيك، أولا الدنيا هذه يا أختي الفاضلة دار تعب وأعراض وأمراض وابتلاءات، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، فالدنيا أصلا يا أختي الفاضلة هذه الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. أحد يدور في النار ماء؟ الدنيا هكذا تعب والناس تختلف. يعني لا تعتقدين بأن يوجد في الدنيا من هو سعيد سعادة كاملة أو مرتاح راحة كاملة أبدا. وإذا أردت أن تكتشفي فعلا حقيقة الدنيا شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام عانى وقاسى، هو أفضل الخلق وسيد الخلق. أمر الثاني، اطلب العلاج الشرعي إذا تعاني من سحر أو من عين أو من شيء. يعني ارقي نفسك بسورة الفاتحة بالقواقل، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس. ممكن تستعينين برقاة شرعيين على منهاج طيب، وليسوا من السحرة أو العرافين أو الدجالين هؤلاء، لا، راقي شرعي من طلاب العلم أو من طالبات العلم. الأمر الآخر، ارضي بقدر الله، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. للمؤمن، لماذا من أصول الإيمان الإيمان بالقدر؟ حتى الإنسان لما يواجه هذه الأشياء يواجهها بإيمان صلب، تتحطم على صخرة هذا الإيمان كل هذه المشاكل وكل هذه الظروف اللي تمر بالإنسان. هكذا المؤمن، يعني المؤمن يرضى بالقدر فقط لما يجي غنى ويجي صحة وعافية؟ لا، هذا من قدر الله أيضا. لكن فعلا المؤمن يظهر معدنه متى، وفعلا يظهر إيمانه إذا فعلا تعرض لمثل هذه المشاكل. فأخت الفاضل، اقتربي من الله، والله ما في أسعد ولا ألذ ولا أطيب من مسألة القرب من الله. مناجاة الله عز وجل في الليل، قراءة القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفاته، كثرة ذكر الله، الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. بهذا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الحياة الطيبة السعيدة. أمت الله من الأردن بارك الله فيها تقول، تسأل تقول، يعني كتبت وصية أن تبقى لدي تركة شراء كفني وما يلزم الكفن وعمل صدقة جارية لي يوزع لحم وخبز وماء قبل أن أدفن، ولأختي القريبة لقلبي أن تأخذ ما تحب من تركتي، علما لدي 4 أبناء ذكور وإناث ووالدهم يملك خير كثير أكثر مما أملك. يعني تقول هل هذه الوصية جائزة؟ هل فيها تعدي؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعة. أنت واضح بأنك امرأة تريدين الخير، لكن في لخبطة شوي عندك في مسألة الوصية. ها أختي الفاضل، رتبي وضعك من الآن. أولا، مسألة شراء الكفان، مسألة قضاء الديون، هذه واجبة أصلا سواء وصيتي أو لم توصي، لكن بالنسبة للديون تكتبينها. فإذا قدر أن الإنسان يعني توفي، أول شيء يصنعونه سداد الديون، ثم الوصايا، ثم شراء مستلزمات الصلاة على الميت، أجرة المغسل، الكفن، وبقية الأشياء، هذه يقوم بها الورثة مباشرة. قولك تتركين الخيار لأختك، لا، هذا عبث ما يصلح، لأنه ستكون مشاكل، وربما يعني يحصل قطيعة رحم بسبب هذه الوصية. يمكن عيالك يحقدون على خالتهم اللي هي أختك لأن اعتدت على المال، ما يصلح. أخت الفاضلة، من الآن أنت عندك زوج ما شاء الله عنده خير، عندك أولاد ذكرتي ما شاء الله، اللهم بارك، اكتب وصيتك من الآن، الثلث لأختي فلانة، خلاص بعد ما ينتهون طلعون الثلث لأختي، أو تقولي والله الثلث قسموا على التالي، 5% لأختي، 5% في طرق الخير، 10% كذا. هذه الطريقة، يعني بدل ما تتركين الأمر مفتوح، هذا يسبب قطيعة يا أخت الفاضل، ما يصلح هذا، الله يرضى عليك. الثلث هذا إما تجعلين الأخت كاملة كامل لأنه غير وارثة، محجوبة بعيالك، أو تجعلين الثلث بأعمال الخير وتقسمينه، جزء يطلع لأختك مثلا، أو من الآن، يعني ليش تنتظرين بعد الوفاة؟ من الآن خذي مبلغ مالي، وأختك هذه مثل ما ذكرت المحببة إلى قلبك، كل هذه مني هبة، وانتهى الأمر. والثلث الباقي اللي هو الثلث اللي توصين فيه هذا في أعمال الخير. زينب بن مصر بارك الله فيها تقول أمي عندها 86 سنة لكن تدعي على أبنائها دائما بالأمراض وبالفناء من الدنيا وتكشف عورتها أحيانا، مع العلم أن حالتها الصحية جيدة وما تنسى وذاكرتها جيدة، ولما تكشف عورتها نقول لها هذا عيب ولكن ترد علينا وشيء من هذا القبيل. أختي زينب من مصر إذا كانت الوالدة فعلا تملك عقلها وذاكرتها جيدة أتمنى أن تراني. أولا أقول لها بأن الدعاء على الأولاد حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. الأمر الثاني أن الدعاء على الأولاد قد يستجيب الله عز وجل للوالدين، وهنا تقع الكارثة ويمكن هذا يسبب لها حسرة دائمة، فلا يجوز لها أن تدعي على أولادها لعلها توافق ساعة إجابة فيستجيب الله دعواتها على أولادها. المسألة الأخرى كيف تكشف عورتها؟ كشف العورة محرم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يكشف عورته إلا على زوجته أو ما ملكت يمين، والمرأة ما تكشف عورتها إلا لزوجها فقط، أما الأرحام الأقارب الأباعد يحرم عليها ذلك ولا يجوز لها أن تكشف عورتها، بل حتى كشف شيء من الجسد في حدود ضيق ما تكشف كل جسدها، إذا استبعدنا العورة حتى جسدها تكشف بطنها للناس تكشف ظهرها للناس، عليها أن تتق الله وأن تخاف الله. إذا كانت والله والدتك لا فاقدة لعقلها لا هذه معذورة، تقولي لا صحتها جيدة وكذا وتأمرونها بالصلاة تتق الله وتتوب إلى الله، ماذا بقي 86 سنة؟ يعني الآن هي أقرب إلى الله عز وجل من أي زمن مضى، تحسن عملها تصلح من أحوالها تستر نفسها تصلي تستغفر الله تحاول أنها تنظف نفسها من الحقوق اللي تعلقت في ذمتها، وتترك الدعاء على أولادها، انصحوها وصلوا لها هذا الكلام. بارك الله فيك. أبو خليفة من الإمارات يقول أنا اشتريت بيت على البنك وأجرت قيمة الأجار 230,000، القسط الشهري للبنك 19,000، هل يجب علي الزكاة وإذا وجبت كم الزكاة؟ أبو خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة نعم واجبة في الأجرة بعدما تخصم القسط الشهري، هذا حينما تخصمه والمال حال عليه الحول، يعني مثلا افترض الآن أن بعد مرور سنة سلموك 230,000، إذن هذا مضمون تزكيه مباشرة بعدما تخرج القسط اللي للشهر الأخير. إذا استلمت في أول العقد، يعني الآن اليوم أجرت 230 واستلمت المبلغ، تستقبل فيه 12 شهر قمري، ما تزكي في نفس اللحظة، واللي يبقى من هذا المبلغ تزكيه يا أبا خليفة بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول أختي إذا أرضع الطفل ليس له صلة بيننا هل أصير أنا خالته؟ الجواب نعم يا أم محمد، إذا أختك أرضعت طفلا فأنت تصبحين خالته من الرضاعة بارك الله فيك. أم فيصل من الشارقة تقول يعني حبيت أستوضح عن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، أو تسأل عن كيفية أو طريقة الصلاة، صلاة الظهر. تقول أنا أعلم بأن 4 ركعات فرض و4 ركعات سنة، وتريد تقول كيف أصلي ركعتين، أصليها 4 ركعات ركعتين ركعتين ولا أجمعها بسلام واحد، وأيضا تسأل عن الطريقة الثانية، قل لي صلاة الظهر المعتاد 2 ركعتين ونصف التشهد وبعد 2 ركعتين وأكمل. يعني أم فيصل يظهر عندها لبس في هذه المسألة. يا أم فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك، المسألة سهلة جدا، أهم شيء الفريضة، الظهر 4 ركعات، الظهر 4 ركعات وفيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الثاني. السنة عندنا قبل الظهر 4 ركعات، تصلي 2 ركعتين وتسلمين ثم تقومين تصلي 2 ركعتين وتسلمين، وبعد الظهر 2 ركعتين بعد ما تنتهي من صلاة الظهر، وتجيبين التسبيحات والتهليلات وتقرأين آية الكرسي وقل والله أحد وقل أعوذ رب الفلق ورب الناس، تجيبين بعد ذلك 2 ركعتين وإذا حبيت تجيب ركعتين بعد غيرها أربع ركعات تصير طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار. قضية أنك تسردينها في قول لبعض الفقهاء لكن ما في دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلي ركعتين تسلمي من كل ركعتين. بارك الله فيك ورضي الله عنك. محمد عمران من جنوب الهند يقول ما الحكمة في صحيح البخاري في البدء بكتاب الإيمان قبل كتاب العلم، والبخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، كيف نفهمه؟ محمد من جنوب الهند بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. لا شك بأن البخاري رحمة الله عليه من أعاظم الأئمة من أكابر العلماء، وترتيبه لكتابه الصحيح ترتيبا مبنيا على فقه ودراية ونضوج رحمه الله تعالى وغفر له. ولذلك أول باب بدأ به باب بدء الوحي، لأن هذا الخير اللي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام سببه الوحي من الله عز وجل، سببه الوحي من الله عز وجل. ثم ثنى بكتاب الإيمان، ثم ثنى بكتاب الإيمان لأن هذا أهم شيء. ولذلك قال بعض الصحابة أوتينا الإيمان قبل القرآن، فلما آمنوا بالله وآمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام أصبح عندهم استعداد للاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن لما أتى بعد ذلك بباب العلم أنه أخل، لا، لأن قوله باب العلم قبل القول والعمل فيما يتعلق ببقية الأحكام، بقية الأحكام. فهذا الكتاب لاحظ بدأ ببدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم والأحكام ثم ختم بالتوحيد، فيعني يوحي إليك ويشير إليك إلى هذا دين الإسلام. جاء الوحي من الله وختم بالتوحيد وما بينهما علم وعمل. بارك الله فيك ورضي عنك. أحمد من السعودية يقول بخصوص صيام الأيام الثلاثة القمرية، هل أصومها متى تيقن لي اكتمال البدر بالتمام أو إذا أو وإن اختلف مع حساب البلد؟ فاليوم مثلا الأحد الثاني عشر من صفر مثلا يضرب مثال، في حين أن البدر يكتمل مثلا اليوم يعني الثالث عشر مثلا. أحمد بارك الله فيك، صيام ثلاث أيام من كل شهر ما ينبغي للإنسان أن يتنطع فيها ويتشدد، لأن المسألة واسعة. في بعض العلماء يقول لو صمت ثلاث أيام من الشهر من دون الأيام البيض أجزأ كذلك، وإن كان الجمهور يقولون لا، الأيام هي المقيدة هذه. فاعتبار إذا كنت والله ممن يهتم بالرؤية، نعم تحسب على الرؤية. إذا كنت ما يعني ما عندك القدرة أو الاستطاعة أو الوقت أنك تراقب مثلا دخول الشهر وخروج الشهر، تكتفي بالموجود، بالحساب الموجود اللي موجود في التقويم الذي يعني يذكره الناس مثلا، تكتفي به ولا تشدد على نفسك. بارك الله فيك. أخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، أسئلة كثيرة جدا. أذكركم بالشروط اللي دائما أكررها فيما يتعلق بقبول الأسئلة حتى أجيب عليها في البرنامج. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.